أنتم على تسعينات اف ام.
كلنا بنسمع عن جرائم قتل مشهورة في العالم وأسامي سفاحين بتفضل موجودة في التاريخ. يا ترى حياتهم كانت عاملة ازاي قبل ما يبدأوا فعل الجرائم دي ويتحولوا المجرمين؟ تعالوا نتعرف عليهم ونعرف حياتهم وحكاياتهم كانت عاملة ازاي في برنامج دست الجرائم على راديو تسعينات فام.
دست الجرائم مع طه رفعت كل يوم جمعة الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل المستمعين، معاكم طه رفعت في برنامج دست الجرائم على راديو تسعينات اف ام. النهاردة الحلقة التانية هنتكلم عن حد يعني مش هقول عليه أبشع من الحلقة الأولانية خالص، هو زيه بالظبط بس عنده أحداث بقى بتواريخ أكتر وأدق عن تيت باندي. تمام، نبدأ بجيري. جيري ده كان، خلينا برضو متفقين في حاجة عشان نبقى عارفين في بقية الحلقات ايه، ان اي سفاح لما بيجي يبدأ في بداية افتعال اي جرائم هو بيعملها بتبقى الاساس السبب الرئيسي بتاعه طفولته. هنطلع فاصل وهنرجع تاني وهنتعرف على جيري بالضبط عمل ايه. النهاردة هتكلم عن قضية جديدة وسفاح جديد اسمه جيري ريدجوي أو قاتل النهر الأخضر، لأن أول ضحايا اكتشفوها هناك. خلونا نتعرف عليه الأول وبعدين نشوف إيه اللي عمله. اتولد 18 فبراير 1949 في يوتا. وزي ما وضحت قبل كده ان اي سفاح اللي بيخلي يوصل انه يتسمى الاسم ده، السبب الاول والرئيسي بتكون عقدة بتوصله انه يكون انسان بيتلذذ وبيستمتع بالدم وبصوت اخر نفس بيطلع من الضحية بتاعته. تعالوا نتعرف عليه. كان عايش مع والده ووالدته وكان ليه اخين، وعلى كلام قريب ليه ان حياته الاثرية كانت صعبة جدا، ووالدته كانت متسلطة عليه بشكل رهيب. والده كان بيشتغل سواق أتوبيس وعلى طول بيشتكي بسبب ومن غير سبب، وده كان مخلي البيت على طول في حالة اضطراب كتير، لدرجة انه كان عنده تبول لا إرادي لحد سن 13 سنة، وكانت والدته بتعاقبه بسبب ده مش بتعالجه حتى. وساعتها الطبيب النفسي اللي كان متابع حالته لما اتقبض عليه كان اوقات كتير بيقوله انه كان عنده مشاعر متضاربة من الغضب وفي نفس الوقت الانجذاب الجنسي اتجاه والدته، وكان اوقات كتير قوي بيتخيل قتلها. وهو في ثانوي اتعمل له اختبار ذكاء وحصل على درجة 82%، وهو في 16 سنة اعتدى على طفل عنده 6 سنين وضربه بسكينة. وفي الإفادة بتاعته ساعتها وضح لهم إن هو كان عاوز يعرف شعوره لما يقتل حد هيكون عامل إزاي. المهم اتخرج من مدرسة ثانوي سنة 1969 واتجوز صديقة الثانوية كلوديا، انضم في الجيش البحرية الأمريكية وتم إرساله لفيتنام، وكان بيشتغل على سفينة إمداد. وخلال فترة جيشه كان بيمارس الجنس كتير مع العاملين، وده اللي خلاه أصيب بمرض، ولما عرف بمرضه اتضايق جدا واستمر عادي لحد ما ده أثر على جوازه من كلوديا. خلينا متفقين ان جاري اتجوز 3 مرات، دلوقتي زواجه الأولاني باظ، اتجوز واحدة تانية اسمها مارسيليا، وانه أصبح متدين جدا وكان حد ملتزم في البيت وبيقرأ من الكتب الدينية وهو بيعيط ومتأثر بيه وبيقرأ بصوت عالي. هو كان حد ودود جدا على وصفه أصدقائه وعيلته. بس كان غريب، هو اتجوز 3 مرات، الطلاق في زواجه الأول جوازتين لي الطلاق كان بسبب الخيانة من الطرفين. هنعرف مراته الثالثة برضو إيه اللي حصل معاها، بس خلينا نتكلم إن زوجته التانية وضحت إن هو أصر على إنها تتدين زيه بالظبط، وفي نفس الوقت كان بيطلب منها حاجات غريبة. يعني مثلا كان بيطلب منها إنها تمارس الجنس في أماكن عامة وغير ملائمة، في نفس الوقت إن هي تبقى حد متدين وتمرن وتدرس الدين. ونوضح برضو إنه كان على طول بتطرد مشاعر وحب، مشاعر حب وكراهية في نفس الوقت، تمام؟ يعني المشاعر دي أصلا كانت بتواجهه من أيام ما هو كان عنده 13 سنة، تمام؟ فواضح إن هي هتكمل معاه لحد الآخر. المهم نسيت أعرفكم حاجة، جاري الدين ب48 جريمة قتل، وبعدين العدد ارتفع ل49، وهو في المحكمة كان بيفتكر كام ضحية ليه، لقى 71 ضحية ومش فاكر أصلا في تاني ولا لأ. يعني كل شوية بيقولوا له يجيبوا مثلا ضحية مكان كده لقوا فيه جثة، طبعا مجهولة الهوية، لأ دي تبعي، هو ده اللي هتلاقي، يعني هتعرفوا معايا في الآخر. المهم بدأ جاري من سنة 1980 وكان تخصصه البنات في سن المراهقة، وإنه من كترهم خلاص ما بقاش يعد، وإنه أكتر وقت قتل فيه كان ما بين 1982 و 1984، وإن الضحايا كانوا يا إما هربانين من أهلهم أو بيشتغلوا عمليات في أماكن مشبوهة، أو مثلا بنات في ثانوي. هو كان دون جوان شوية، كان فاكر نفسه يعني كان روميو يعني، وكان بيلقطهم في طريق اسمه طريق المحيط الهادي السريع. الأول بيوقفهم بيعرض عليهم صورة ابنه، يثبتهم بكلمتين، طب أنا كذا وانت كذا، وهو كان دمه كمان خفيف، فكان بيثبتهم على طول بالكلام، وبعدين طبعا كلام حلو جدا، فالبنت بتعجب بيه على طول وبيبدأ معها في علاقة. المهم بعد كده بيبدأ يقتلهم ازاي، بيخنقها عادي جدا من يعني بيقف ورا ظهرها وبيخنقها، وبيعرف يتمكن جدا وهو بيخنقهم علشان ما يهربوش ولا يطلعوا اي صوت. معظم ضحايا كان بيقتلهم يا في بيته او في عربيته او في اي منطقة فاضية. بياخد بقى الجثث بيدفنها مجموعات جروب، يا اما عند غابة النهر الاخضر عشان كده سمية بقاتل النهر الاخضر، او عند اماكن متطرفة، او في ناحية مطارات، او مواقع مكب نفايات. وبرضو يعني كان في جثتين متأكدين ان هو اللي قتلهم، بس لحد النهاردة يعني تمام ما اثبت يعني ما تثبتوش عليه، بس هو ما فيش غيره يعني، لان بنفس الطريقة. كان بيحب قوي يدفن في مجموعات، لان كان اوقات بيحب يغتصبهم هم موت، بيرجع لهم تاني في نفس المكان، بيرجع يعيد نفس القصة ويدفنهم مرة تانية. ووضح كتير قوي انه كان كتير لما بيعمل كده كان بيقلل انه يدور على ضحايا حية، يعني هو كان بيحب قوي انه هو يرجع للموتى بتوعه علشان بيحاول انه هو يعني يخللنا البنات معانا يعني ما يقتلهمش. المهم في ضحيتين ما قلت الهوية لحد النهاردة، علشان لما اكتشفوهم كانوا بقوا هيكل عظمي، فهم حتى مش عارفين هم مين. كان بيحب يلعب لعبة حلوة قوي مع الشرطة ويدوخهم، يعني كان بيعمل ايه، بياخد المتعلقات بتاعت اللي هو بيدفن في جروبس، فياخد الجروب اللي هنا حاجاتهم اكسسواراتهم بقى واتفر اللي معاهم يحطها مع الجروب التاني عشان يدوخ الشرطة معاه. ونقل عدد قليل من الضحايا بتاعته على حدود ولاية كده علشان يربك الشرطة، اللي هو هاي هنا في حد مقتول فما تدوروا يعني. اتقبض عليه سنة 1982 لحد 2001 بتهمة تتعلق بالدعارة، بس كان بيطلع على طول يعني كل ما يعني من 1982 لحد 2001 هو بيتقبض وبيطلع، بيتقبض وبيطلع، مش قاعد من 1982 ل 2001 تمام. كان على طول بيطلع بأسباب كده اللي هو ملوش علاقة بيها، بس هو كان يعني 19 سنة دول حصل فيهم أحداث كتير قوي وبتواريخ مهمة جدا وهتفرق جدا في حياته لحد النهاردة. فتعالوا نطلع فاصل ونعرف حصل ايه في 19 سنة دول. هستنى اتصالاتكم على 0042-7894 في برنامج دستة جرايم مع تقى رفعت على راديو تسعينة. كان على طول بيفلت من أي اختبار الشرطة بتعمله فيه. كان بيعرف يطلع نفسه كويس قوي من أي ورطة ممكن يلبس فيها يلبس فيها. بس كده كده يعني الكذاب بيقع وهيبان يعني، بس هيقع بطريقة مش متوقعة خالص، مع أن نسبة ذكائه كانت 82%. يعني مثلا سنة 1984 عدى من اختبار كشف الكذب، وفي 7 إبريل سنة 1987 الشرطة أخدت عينات من الشعر واللعاب. هما كانوا شاكين فيه أصلا من لما اتقبض عليه أول مرة، بس ما كانوش عارفين يثبتوا عليه أي حاجة. المهم اتجوز الزوجة الثالثة في 1988، وطلعت مرة في التلفزيون سنة 2010 بتقول إنها لما اتعرفت عليه وراحت البيت اتفاجئت، لقيت السجادة عنده مرة واحدة اختفى، وإنه لما اتجوز وكان بينزل الصبح، كان بينزل الصبح قوي، كان بيقول لها إنه هو بيحب يروح الشغل قبل الميعاد بتاعه، اللي هو ده أصلا ما بيحصلش في الطبيعي يعني، كلنا بنتأخر عادي يعني ومنروحش قبل ميعادنا الصبح. وجي ساعتها برضو قبل كده قال لمؤلفة راحت تزوره في السجن إن زوجته التالتة كان بيحبها جدا، أكتر حد حبها حتى من أكتر من ضحايا 49 المعروفين، اللي طبعا إن الباقي مش معروفين لأن هما مجهولين الهوية. يعني خلينا نقف هنا ثانية، يعني هو أصلا كل اللي قتلهم كان بيحبهم، اللي هو يعني زي ما قلت روميو، اللي هو زي فتحي عبد الوهاب كده لما بيقول أنا دم بيجري فيه كرات بيضة وحمراء وستات، هو كان كده، هو بيحبهم بس هقتلكم. إذا يعني كان كل اللي بيقتلهم بيحبهم، كان روميو. وإنه برضو وإن هي أكتر حد كان بيحبها يعني، وإن هي كانت شايفة إن الفترة اللي كان متجوزها فيها دي أنقذت بنات كتير ما تقتلوش. العينات دي اللي كانت بتتجمع كل فترة وفترة لما بيلاقوا أي ضحية، فأخيرا وضحت إنه هو لما اتطبقت العينات اللي اتاخدت منه سنة 1987 اللي هي بتاعت الDNA اتطبقت معاه واتقبض عليه أخيرا في 3 نوفمبر 2001. وكان ساعتها جاري بيشتغل رسام بالرشاش في مصنع، اتقبض عليه هناك، والتهمة كان الاشتباه في قتل 4 فتيات من 20 سنة. وهو طبعا اول واحد كان مشتبه بيه، بس كان مشتبه بيه محتمل، ولما ربطوا الدي ان اي بتاعه اكتشفوا 4 ضحايا تانية بنفس الدي ان اي بتاعه، بس لقوا بقى فيه على الضحايا النوع من نفس الرشاش اللي بيرسم بيه في المصنع، لقوا على يعني حاجات منها على الجثث، فخلاص ده كده يعني حاجه شور ان هو اللي ارتكبها. بس هو عمل يعني، هو طبعا لما اتقبض عليه حصل صفقه اتعملت مع المحكمة، واتاخد بسبب الصفقة دي حكم كده اللي هو بدل ما يتعدم هيبقى ليه سيتويشن تاني خالص. عمل صفقة قضائية علشان ما ياخدش حكم بالإعدام، اتنقل من زنزانة أمنية شديدة في أغسطس 2003 إنه يعترف، وكان ساعتها موجود في سجن في مقاطعة كينج، وفعلا اعترف بالذنب ب48 تهمة تتعلق بالقتل العمد من الدرجة الأولى. يعني المحامي بتاعه عمل مع المحكمة ديل إنه هو إحنا هنخليه يعترف بس مش هيتعدم. طب الحكم هيبقى إيه؟ هنعرفه برضو في الآخر. ده كان جزء من الصفقة، ولسه اللي تم الاتفاق عليه في يونيو انه لو وضح اماكن الدفن اللي دفن فيها الضحايا بتاعته هيتمنع خالص من صدور حكم الاعدام. يعني هما كان الاول هيبقى فيه مناقشه، بس هو بقى لو قال الاماكن اللي دفن فيها الضحايا بتاعته اللي هما اصلا مش ظاهرين، هو باقي 71 او هما على فكره اكتر كمان من 71، هيتمنع عليه حكم الاعدام، لان هو كده يعتبر بيساعدهم ان هما برضو يحلوا محاضر اختفاء لفتيات عدى عليها 20 سنة. يعني 20 سنة اللي هم بيتكلموا فيها دي كتير قوي، كانت في قواضي اختفاء بس بتتقفل علشان مش عارفين هم فين أو اتقتلوا ولا ما اتقتلوش، أو لما بيلاقوا جثث مش عارفين أصلا الجثث دي تبع مين يعني. فخلاص كانت بتتقفل، بس ابتدت بقى إيه تتفتح، فهم شايفين إن ده كده بالنسبة لهم إذا اللي هو ده ديل حلو جدا إن هو هيساعدهم قوي فيه يعني. فهو هيقول لهم على الأماكن اللي دفن فيها ويوضح كل حاجة وهي مين، وهو طبعا عارفهم كويس جدا إن هو كان بيحبهم، وهيساعد الحكومة إن هي تقفل. ونائب ساعتها المدعي العام قال إن الصفقة تمكنت من اكتشاف 41 ضحية كانت بالنسبة لهم قضية مقفولة، وإنه هو اللي حلها ووضح مكانها، وتسمى الاتفاق ده الإقرار بالذنب، بيعفي من عقوبة الإعدام، وإنه كان ممكن يتحكم بثمن ضحايا يتحاكم بثمن ضحايا اللي اكتشفوها، بس هو ساعدهم في الباقي. هو كان هيبقى ممكن يتحكم بس على ثمن ضحايا، هي الأربعة الأولانيين والأربعة التانيين، بس الديل اللي اتعمل دوت هيخليه بدل ما ياخد حكم بالإعدام اللي هو خلاص هياخد سجن، هيبقى اعتبر كده سجن مؤبد، بس دباند ان هو هيبتدي يفتن يعني في الأماكن اللي كان بيدفن فيها. وفي 18 ديسمبر 2003 المحكمة حكمت عليه ب 48 حكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنه، كان من ضمنهم 10 سنين إضافية بتهمة التلاعب بالأدلة للضحايا 48، اللي هو لما كان بيحطهم في جروبس وكان بينقل الحاجات بتاعة الجروب الضحايا دي وجروب الضحايا دي، فكان بيعكس بقى وكان بيلاعب الشرطة ساعتها، وهو طبعا بيحاول يساعدهم لسه لحد النهاردة على فكرة، لأن هو حس بالذنب. وفي نفس السنة قال لهم مكان 3 جثث، وفي 2005 اكتشفوا برضو جثة البنت. يعني لحد النهاردة في 2022 كل ما يلاقي جثة يروحوا يسألوه يقول لهم أنا قتلتها بس كنت ناسي. الغريب بقى إن أصلا اللي ساعد الحكومة في القبض عليه كان تيد باندي. فتعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف تيد باندي ساعد الحكومة إزاي.
Thank you.
خلينا اديكوا كده بريف عن تيت باندي. ده كنت اتكلمت عليه في الحلقة الأولانية بتاعتي، ان هو برضو كان زيه بالظبط، كان متخصص ستات بس. هو انا يعني هما سفاحين كلهم متخصصين ستات، وبيتضايقوا لما الستات بتقتل الرجالة دلوقتي الفترة دي، فهو ما كانش من فراغ يعني. تيت باندي برضو كان بيقتل البنات، وكان برضو بيعمل نفس القصة بتاعته، ان هو كان بيقتلهم ويدفنهم وبعدين بيرجع يغتصب الضحية تاني. يعني كان نفس الكيس بتاعت جاري بالظبط، بس الفكرة ان تيت باندي كان حد ذكي جدا وعارف ازاي يلعب المحكمة، وكان معروف بالسفاح الوسيم. بس يعني اللي طلع أذكى منه جاري لما عمل الديل مع الحكومة، تعدم بالكهرباء وجاري لسه قاعد معنا الحمد لله. يعني اللي خلى الشرطة تتأكد بعد ما كانوا مشتبهين بس كان تيت باندي. قبل ما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه، قرر يساهم بمساعدة الشرطة في القبض على جاري. واعتقاله كان في جلسة من جلساته لما كان بيلاقوا جثة البنت، وكان تيد مقبوض عليه ساعتها. فكانوا طبعا بيروحوا لتيد يسألوه الجثة دي تبعك ولا لأ، زي ما كانوا بيعملوا مع جاري يعني. عرفهم ان اللي بيقتل بالطريقة دي اللي هي برضو نفس طريقته لازم يرجع مكان الجثة اللي دفنها. يعني هو بيقتلهم وبيرجع يختصبهم تاني، فهم لو لقوا جثة فريش او واتيفر مش فريش بس لسه ما بقتش هيكل عظمي، يشيلوا الجثة ويراقبوا المكان بتاعها، هيعرفوا يقبضوا عليه. ولما يرجع لها تاني هيقبضوا عليه. المهم ده اكتشفوه متأخر قوي، يعني هو الراجل بدأ من 1982 وهم اكتشفوه في 2001 لما المعلومة بتاعت تيد ظهرت لهم كده، فكروا فيها يعني. جاري اتسجن في حبس انفرادي في سجن بولاية واشنطن في 14 مايو، وفي 14 مايو 2015 تم نقله ليو اس بي فلورانيس هاي، وهو السجن التحادي شديد الحراسة موجود في شرق كانيون سيتي. وفي سبتمبر 2015 بعد احتجاج ومناقشات، أعلن وزير الإصلاحيات بيرني إنه سيتم نقله مرة تانية لواشنطن. خلينا متفقين هو خلاص مش هيتحاكم بالإعدام وهيفضل محبوس forever، تمام، لحد ما يموت بقى موتة ربنا. بس كان بصراحة كان محبوس على طول بسجن انفرادي، وكان بيتعامل معاملة وحشة جدا جدا، وده الحمد لله ان هم ابتدوا ياخدوا بالهم لان ما كانوش بيعملوا كده مع تيت باندي يعني. ونقلوا ساعتها لواشنطن علشان يكون سهل الوصول ليه، علشان لما يبقى لسه في اي قضيه مفتوحه يعرفوا يروحوا له ويبقى اسهل لهم يعني. اللي هو بدل ما يروح مكان في المكان اللي كان مسجون فيه، كان بالنسبه لهم ده طبعا ده ريزن يعني، بس هو طبعا هيساعدهم اكتر في القواضي اللي ما اتحلتش يعني. واتنقل للسجن الفيدرالي فعلا شديد الحراسه يوم 24 اكتوبر في 2015، ولسه لحد النهارده 15/1/2022 حي يرزق. كان قال مرة في المحكمة إنه آسف جدا إنه ما دفنش أجساد كتير من الضحايا، مش آسف إن ارتكبت أصلا الجرائم دي، وإن إحنا يعني فقدنا بنات كتير وشابات كان ممكن حياتهم تبقى لحد دلوقتي عايشة وتمام يعني. سواء ما تأسفش على ده، وتأسف إنه ما دفنهمش، في ناس ما دفنهمش. الحكومة شايفة إنه هيفيدهم كتير عدم إعدامه، علشان هيحلل لهم أواضي كتير مقفولة، مع أنه ما يستحقش أنه يعيش ولا ياخد فرصة واحدة، وأنه ما يستحقش حتى رحمتنا، لأن عائلات البنات دي كانت كتير ولسه بتعاني طول ما هو لسه عايش. جارين تقدروا تسيرشوا على السوشيال ميديا، هتلاقوا المحاكمات بتاعته كلها موجودة، وصور البنات اللي قتلها بأساميهم بعناوينهم بسنهم بكل حاجة بكل التفاصيل اللي أنا حكيتها دي. وعشان تعرفوا الشخصية اللي كنت بتكلم عليها كان شكله عامل إزاي، وكان واقف وهو بيتحاكم وبيكلم أهالي الناس إزاي. خلص حلقتنا النهاردة، أشوفكم الجمعة الجاية الساعة 7:30 في برنامج دسة جرايم مع تقى رفعت على راديو تسعينات FM.